الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في صبيحة هذا اليوم الثامن من ذي القعدة لعام 1439، وفي مسجد الصحابة، نشرع في تدريس كتابنا المعروف بعون المعبود على حائية أبي بكر بن أبي داود، ويليه التعليقات الحسان على اللامية المنسوب لشيخ الإسلام. وهذه القصيدة مفيدة أولا لاختصارها، ثانيا لأنها حوت عقيدة السلف الصافية التي دل عليها القرآن والسنة الصحيحة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن، أنزل القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام الذي بين التوحيد والإيمان ورقب في العلم والإحسان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا شرح مختصر لمنظومة أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله في السنة، وهي المعروفة بحائية ابن أبي داود. كنت قد حفظتها قديما، وكانت لي رغبة في شرحها والتعليق عليها لإفادة نفسي أولا، ثم لإفادة غيري من المسلمين. فكثرت المشاغل وضاقت الأوقات وقلت البركات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يسر الله لي عز وجل بخروجي دعوة إلى بلاد الجزائر، حرسها الله بالتوحيد، فشرحتها شرحا مختصرا توضيحا لها وتتميما لفوائدها. فقام أخونا الفاضل أبو بكر نبيل الدروبي بتفريقها، فهذبتها وزدت عليها ما احتاج الحال إليه حتى خرجت في هذه الحلة التي بين يديك. فإن تجد عيبا فسد الخلل، قد جل من لا عيب فيه وعلا. وما كان من قصور في بعض أبوابها فستجده بأوضح بيان إن شاء الله تعالى في كتاب فتح الباري على شرح السنة للإمام البربهاري، وفي كتاب شرح أصول السنة لابن أبي الزمنين، وكتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. وإني لا أعتبر خدمة كتب وعقائد السلف من أفضل القربات، حيث هي كتب علم وبيان لطريقة الإسلام العظيم وحبل الله المتين، وكتب ردود على أهل الباطل من الكافرين وغيرهم من المبتدعين الضالين. وقد رفع الله قدرهم بالعلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فالله المسؤول أن ينفع بهذا الشرح الذي أسميته عون المعبود على حائية أبي بكر بن أبي داود، كما نفع بأصله. وأسأله أن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. متن الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول على مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم ورهت لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به فهو مصلحه، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، وبالقدر المقدور أيكن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، فإن رسول الله للخلق شافع. وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعته ينمى وبالوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تنهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقد الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. تم النظم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فمن وسائل تحصيل العلم وبثه نظم العقائد والفنون من أجل سهولة الحفظ وتقريب العلوم وبيان ما عليه العالم في هذا الباب، لأن الشعر محبوب إلى النفوس لسلاسته ولطافة عبارته. ومن العقائد السلفية المنظومة حائية بن أبي داود، وهو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد. أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف، ولد بسجستان في سنة 300، وسافر به أبوه وهو صبي، فكان يقول رأيت جنازة إسحاق بن رهويه، وكانت في سنة 238 في شعبان، فأول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم. روى عن أبيه وعمه وعيسى بن حماد زغبة وأحمد بن صالح ومحمد بن يحيى الزماني وأبي طاهر بن السرح وعلي بن خشرم ومحمد بن بشار ونصر بن علي وخلق كثير بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام وأصبهان وفارس، وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. صنف السنن والمصاحف وشريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ والبعث وأشياء، حدث عنه خلق كثير منهم بن حبان وأبو أحمد الحاكم وأبو عمر بن حيويه وابن المظفر وأبو حفص بن شاهين وأبو الحسن الدارقطني وعيسى بن علي الوزير وابن المقري وأبو القاسم بن حبابة وأبو طاهر المخلص أو المخلص ومحمد بن عمر بن زنبور الوراق وأبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب وآخرون. وكان يقول دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فأخذت به 30 مدا باقي الله، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. قال الحاكم أبو عبد الله سمعت أبا علي الحافظ سمعت ابن أبي داود يقول حدثت من حفظي بأصبهان 36,000 ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث، فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به. كذبه أبوه ودافع عنه العلماء بما حاصله أن هذا التكذيب لا يقبل، وبالله التوفيق. قال ابنه عبد الأعلى توفي أبي وله 86 سنة وأشهر. انتهى من ترجمته من سير أعلام النبلاء، ومن هذه المنظومات الكافية الشافية لابن القيم الجوزية واللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية والسفارينية وسلم الوصول، وكم من العقائد المنظومة والمنثورة، وكل يسعى في تقريب العلوم للمسلمين على حسب اجتهاده. وهذه الحائية التي نظمها الإمام أبو بكر هي بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، وقد تناقلها العلماء وشرحوها وحفظوها واستدلوا بأبيات منها في نبذ التقليد والحث على متابعة الدليل. وهذه القصيدة بعينها مذكورة في آخر كتاب الشريعة للآجري رحمه الله ختم بها كتابه، لأن ناظمها كما قال صار على معتقد أهل السنة والجماعة، وكانوا ينتسبون لبيان صفاء معتقدهم وسلامة منهجهم إلى الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، لأنه ابتلي فصبر وصدع بالحق في وقت سكت الناس خوفا من الدولة والمبتدعة، أو موافق في باطلهم بسبب طمع دنيوي أو خوف من سطوتهم. قال: الحث على التمسك بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الشرح: افتتح رحمه الله حائيته بالدعوة إلى ما أمر الله به من الاعتصام بكتاب الله والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فجعل الله تعالى التمسك بالحق والهدى إحسان وإصلاح، وفعلا إنه إحسان فيما بين العبد وبين الله بتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإصلاح للحال والمآل. يعني افتتح المصنف لاميته بقوله تمسك، وهذا فعل أمر، بحبل الله، وسيأتي أنه القرآن والدين، واتبع الهدى وهو الكتاب والسنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن بدعيا، لا تكن من أهل البدع، فإن سبيل البدع هلاك، لعلك تفلح أي باتباع الكتاب والسنة والابتعاد عن سبيل البدعة. ثم قال في سبب التمسك: ودن بكتاب الله والسنن التي، أي تدين وتعبد لله عز وجل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أتت عن رسول الله تنجو في الدنيا وتنجو كذلك في القبر وتنجو كذلك في الآخرة، وتربح الربح العظيم بالأجور العظيمة. قال: وحبل الله هو القرآن، كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم وغيره. أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورقب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن هذه الرواية موضحة للأحاديث الأخرى التي فيها تارك فيكم كتاب الله وعترتي، أو كتاب الله وأهل بيتي. المراد كتاب الله اعملوا به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بها، وأهل البيت أدوا لهم حقهم الذي أوجبه الله لهم. وفي بعض الروايات وعترتي، وليس معنى ذلك ما ذهب إليه الرافضة الشيعة من التعظيم غير الشرعي لآل البيت، وإنما المراد تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرفوا لأهل البيت الصالحين قدرهم ومنزلتهم على ما يأتي بيانه. قال: وفي بيان حبل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على هدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفي رواية: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. شاهدنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى. فالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما هو حبل الله المتين الذي لا ينقطع. وسبحان الله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ربنا سبحانه وتعالى الدين بالحبل، لأن الحبل إذا مسك به الهالك ينجو، لو مسك به رجل وهو في بئر يصعد، ولو مسك به رجل وهو في بحر يكاد أن يغرق ينجو، بينما لو ذكر أنه عبارة عن عود أو عبارة عن كذا لربما ظن الظان أن هذا ربما ينكسر وربما يقع فيه خلل، لكن شبهه الله عز وجل بالحبل. والحبل دائما يستخدمه الناس لربط الأمتعة، ويستخدمونه من أسباب السلامة، إذا أرادوا أن يتدلوا إلى مكان تدلوا فيه، وإذا أرادوا أن يصعدوا صعدوا فيه، وإذا أرادوا أن يعلقوا شيء علقوه فيه. وإذا أرادوا أن يشربوا بالحبل طلعوا الماء من البئر. فمثل القرآن والسنة بأنهما حبل يستفيد منه الناس، سبب للنجاة، سبب لحصول المطلوب والحذر من المرهوب. قال: فالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما هو حبل الله المتين الذي لا ينقطع، يعني المتين القوي، والذي يوصل إلى مرضات رب العالمين ويوصل إلى جنة النعيم. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالتمسك بالكتاب والسنة فيهما النجاة. ولهذا نقل الزهري عن علمائه ومنهم الصحابة: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة. أخرجه الدارمي في مقدمة سننه. وفعلا النجاة في الدنيا من البدع وفي الآخرة من العذاب، نسأل الله العون والسداد. ويدل على أهمية التمسك بالكتاب والسنة ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. بدأ بحق الله عز وجل ثم بما هو من لازمها وهو السمع والطاعة لأولياء الأمور في طاعة الله وطاعة رسوله. وإن عبدا حبشيا من أجل استتباب الأمن وحصول الخير وعدم الفرقة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقيل بأن الخلفاء الراشدين المراد بهم الصحابة أجمعين، من حيث أنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في نقل سنته. تمسكوا بها، أي استمسكوا بالكتاب والسنة واعملوا به، فعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بالكتاب والسنة. وإياكم ومحدثات الأمور البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: ولا أدلة في الأمر بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتواترة منشورة ومبثوثة في المختصرات والمطولات. فأقرب المراجع كتاب رياض الصالحين، وقد بوب الإمام النووي رحمه الله باب لزوم السنة، وكتاب الاعتصام من صحيح البخاري، وكتاب العلم من صحيح مسلم، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، وغير ذلك من الكتب المصنفة والمؤلفة الحاثة على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها النجاة. قال: وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن لكل عمل شرة، أي نشاط، الشرة هي النشاط والشدة، ولكل شرة فترة. حتى أهل الدنيا تجد لبعض أعمالهم قوة وفي بعضها ضعف، وهكذا يعني في أمور الدين تجد شدة وقوة وتجد ضعف، ولكل شرة فترة أي ضعف. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، فقد اهتدى، وفي رواية فقد رشد، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فعند الفتور إياك أن يؤدي ذلك إلى أنك تنقص من الفرائض، لا تضيع الفرائض. وعند النشاط تزود من السنن، تزود من العلوم، تزود من الخير. قال: فإن تمسكت بحبل الله عز وجل واعتصمت به كنت من المهتدين المهديين، وكنت من أهل البر والصلاح الذين وصفوا بقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر إلى هذه الآيات كم تضمنت من أوصاف المتقين المسارعين إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال تعالى مبينا صفات المؤمنين المتمسكين المهتدين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، ويقيمون الصلاة المفروضة والمستحبة، ومما رزقناهم ينفقون، الزكاة المفروضة والمستحبة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك بالقرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل يؤمنون أنها من الله وغير ذلك من الكتب، وبالآخرة هم يوقنون، وما فيها من نعيم وعذاب وجنة ونار ورؤية الله عز وجل وتطاير الصحف كما سيأتي، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي هذا بيان على أن مصدر التشريع عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، هذه ثلاثة مصادر للتشريع عند أهل السنة والجماعة، ليس الرأي وليس الهوى وليست الأقوال المجردة، وإنما الكتاب لأنه منزل من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والسنة لأنها وحي من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله عز وجل قبل ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولأن الله عز وجل يقول قبل ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتقدمت الأدلة على الكتاب والسنة، وأما الإجماع هنا مكتوب وإمام، وأما المفروض وأما، وأما الإجماع فدليله قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والبحث عن طريق الهداية أمر مطلوب ومرقب فيه، ومن بحث عن شيء حصل عليه، لابد من عمل السبب. عن يزيد بن عمير قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: فالتمسوا العلم عند أربعة: رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. وفي الباب عن سعد، وهذا حديث حسن غريب: ومن سار على الدرب وصل. وقد أمر الله عز وجل بسؤاله الهداية حيث شرع لنا في الصلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، وكلهم مغضوب عليهم وكلهم ضال، إلا أن الغضب على اليهود أشهر والضلال في النصارى أظهر. قال: وسؤال الله الهداية من أعظم وسائل الثبات، ولأهمية هذا السؤال أمر الله به أن يتلى في كل ركعة من الركعات، فإذا لم يأتي المرء بهذا السؤال العظيم فصلاته باطلة. اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو الإسلام سبيل الموحدين، السبيل الذي يناقض ما عليه اليهود المغضوب عليهم، تركوا العمل بالعلم فغضب الله عليهم، والنصارى الضالون عملوا بغير علم فضلوا، فمن علم ولم يعمل من هذه الأمة ففيه شبه باليهود. يعني طالب العلم إذا علم ينبغي له أن يعمل، وإلا تشبه باليهود. ومن عمل ولم يعلم ففيه شبه بالنصارى، مثل جماعة التبليغ وهؤلاء الذين يعملون بأعمال ما لها دليل، يعني هؤلاء فيهم شبه بالنصارى. بالنصارى والضلال من أسباب غضب الله على العبد، والغضب من لوازمه الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الضلال. والضلال أحيانا يأتي بمعنى الخطأ. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من المخطئين. ويأتي ربما بمعنى عدم العلم: ووجدك ضالا فهدى. وأما الضلال المذموم فهو الذي يأتي بمعنى الانحراف عن الكتاب والسنة. قوله: واتبع الهدى، حث رحمه الله على الاتباع، وهذه طريقة السلف. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وسفيان يقول: وجدنا الأمر كله في الاتباع، يعني أن القرآن والسنة كلاهما يأمر باتباع الكتاب والسنة، والاتباع هو سبيل المؤمنين. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني من علامة محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع للكتاب والسنة. وأما الذي يقول أنا أحب الله وأحب رسوله وما يتبع الكتاب والسنة فهذا كذاب، هذا كذاب. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالأخذ بالدليل يسمى اتباعا، والتقليد ضده وهو قبول أقوال العلماء مجرد عن الأدلة، حتى قيل: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. والاتباع دين المؤمنين والتقليد دين الكافرين. قال الله عز وجل لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال الله عز وجل في شأن الكافرين: وإنا على آثارهم مهتدون. فالواجب علينا اتباع الكتاب والسنة والبعد عن طريق البدعة لما في ذلك من الضرر والخطر. ومن استطاع أن يحفظ كل يوم يعني بيتين أو بيت حتى ننتهي منها أمر مطلوب، يعني الإنسان يستفيد وهو لا يشعر. بفضل الله أنا حفظتها، وأنا حفظت لامية شيخ الإسلام من البيت إلى المزرعة، من البيت إلى المكتبة، وهذه حفظناها بسهولة. فيمكن أن تحفظها وتستدل بها في خطبك، في محاضراتك، في رسائلك، في نصائحك. وانظر الدرس الأول ما هو إلا عبارة عن بيتين، بل لم نكمل الشرح حقهما. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. يعني وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى واتبع الهدى، فمن حفظها فأمر طيب، والحمد لله رب العالمين.